أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام على الإتحاد في كل ما حكم به العقل النظري، حكم به العقل العملي، عفوا الشرع حكم به، أيضا هي صحيحة بعد، كل ما حكم به العقل العملي حكم به العقل النظري، وكل ما حكم به العقل النظري حكم به العقل العملي. نعم، وكل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع. في عكس هذه الملازمة ذكرها المتكلمون من الأيام السابقة، وهي كلما حكم الشرع حكم به العقل، عكس كذلك. لكن بأي معنى كلما حكم به الشرع حكم به العقل؟ كلما حكم به الشرع حكم به العقل إما إجمالا باعتبار أن العقل إجمالا يدعن بحكمة الباري تعالى وإحاطته وما شبه ذلك، فمن ثم ما يحكم به الشرع إجمالا يفهم صوابه وسداده العقل، أو بمعنى الحكم التفصيلي أيضا بنحو تقديري. يعني لو اطلع العقل على ما ابتغاه الشرع من غايات، لو اطلع العقل على ما ابتغاه الشرع من غايات تفصيلية، نعم لحكم بنفس الحكم الذي حكم به الشارع. ومن ثم عرف بأن أحكام الشرع ألطاف في الأحكام العقلية، أو حكم الشرع أو أحكام الشرع ومصالح الشرع ألطاف في الأحكام العقلية. يعني اللطف الذي يحكم به العقل هو نفسه عليه حال الحكم الذي حكم به الشارع. هذا إذا من جهة عكس الملازمة. عليه حال حين نشارك على مبحث حساس ومهم، وهو أين مساحة الأحكام العقلية التكوينية وبدء مساحة الأحكام الاعتبارية أو عالم الاعتبار؟ طبعا معروف هكذا أن لدينا أحكام عقلية ثم أحكام عقلية ثم أحكام عقلائية اعتبارية ثم لدينا أحكام شرعية اعتبارية. فما هي الضابطة في المساحات؟ يعني بعبارة أخرى، ما هي الضابطة بين الأحكام التكوينية أو العقلية ومساحة نظام الاعتبار؟ ما هي الضابطة؟ وطبعا هذا من البحوث المستحدثة في علم الأصول، ليس جذرا هو قديم، لكن بل ورثا تبويبا بحث مستقل، ويستحق في الحقيقة هذا البحث يعني كيان مستقل في علم الأصول. وعليه يعني آثار ويترتب عليه تأثيرات كثيرة جدا، ألا وهو البحث في العلاقة بين الحكم العقلي ونظام الاعتبار. إجمالا نذكر التعاريف القديمة وما شابه ذلك، ثم نذكر قضية المختار. منذ القدم عرف يعني كثيرا أن العقل له قدرة محدودة في العقل البشري، أو حتى عقل المخلوقات له قدرة محدودة في ذات الواقعيات، فمن ثم حينئذ يدرك ويحكم. فالإدراك الحكم بمعنى الإدراك، أو الحكم بمعنى الزجر والنهي، يعني العقل العملي أو العقل النظري. فبالتالي أما إذا عجز العقل، إما عجز عن درجة اليقين إدراك الحكم بدرجة اليقين، وأصل إلى درجة ربان حكمه بدرجة ربان، أو بالتالي غالب العقول تعجز عن إدراك المخالق والمفاسد أو الواقعيات، المعروف هنا تبدأ منطقة الاعتبار. إذن منطقة الاعتبار منطقة ومساحة من الأحكام أو الاعتبارات العامة على أي حال تغطي منطقة القصور العقلي، فإما قصورة من جهة أصل الحكم لا يحكم العقل، أو من جهة درجة الإدراك، بدل إدراك علمي يكون إدراك ظني. هذا هو المعروف على الحال قديما وأخيرا من تعريف نظام الاعتبار والعلاقة بين نظام الاعتبار ونظام الحكم العقلي، أن نظام الاعتبار هو نظام من الأحكام لتغطية المساحات التي لا يدركها العقل. إما لا يدركها يعني بدرجة اليقين، يدركها بدرجة الظن، أو أصلا لا يدركها. من ثم زمان الذي له صلاحية الاعتبار، إذا كان العقل لا يدرك، من الذي له صلاحية الاعتبار؟ عندما حددت بشكل إجمالي المساحة بين نظام الاعتبار ونظام الحكم العقلي، طبعا الذي له صلاحية الاعتبار هو العالم. فالعالم إما هو نفترض الوحي، أو العالم نفترض نخب البشر ونخب المجتمع. نخب المجتمع ونخب البشر، فالعالم بالمصالح والمفاسد أو الملاكات في تلك المساحة هو الذي له صلاحية الاعتبار. ولما يستخدم الاعتبار العالم؟ يستخدم الاعتبار، هذه نقطة ثانية في تعريف الاعتبار، مهمة ومائزة بين الأحكام العقلية التكوينية مساحتها ومساحة الاعتبار. أن لغة الاعتبار لغة إجمالية مبهمة وليست لغة تفصيلية، لغة إبهامية مجملة. طبعا مجملة ليس بمعنى عشوائية أو على الحل غير منظمة، لا منظمة، وتأتي عن ضوابط كثيرة تحكم الاعتبار، قصص ومحاور عديدة تحكم الاعتبار. وإنما المراد من أن الاعتبار لغة إبرانية وإجمالية ليست لغة تفصيلية، ليست لغة تفصيلية. لو كانت لغة تفصيلية لكان هو حكم العقل والأحكام التكوينية، وإنما هي لغة ماذا؟ لغة إجمالية. لغة إجمالية. فالاعتبار الذي هو لغة إجمالية من العالم بالمصالح والمفاسد يغطي هذه المساحات لمن لا يعلم، ويكون لغة التخاطب بين هذا العالم بالواقعيات والمصالح والمفاسد لغة اعتبار. إجمالا هذا هو تعريف مساحة الاعتبار وعلاقة نظام الاعتبار بنظام التكوين. حددت الآن أطراف عديدة نظام الاعتبار. حين الواقع هذا الاعتبار جرى فيه اختلاف، يعني ليس تفصيليا مبهما، لا إدراك يدرك بل فعل داخل الحكومة لما جرى، والتمايز لما جرى، والتفاصيل والصغرى والكبرى لما جرى. بينما الاختلاف هذا عالم الاعتبار عالم في إجماليات. نعم، مثلا يدرك هذا الحكم منحدر من أي حكم آخر، والحكم الآخر منحدر من أي من فوقه، يعني الشجرة مرسومة لدي العقل في أحكام العقلية التكوينية. أما هنا في عالم الاعتبار لا، مو بالضرورة يكون هذه الأحكام يتبين لي أسسها وأصولها وجذورها وعلاقاتها وارتباطاتها إجمالا، لكن تغطي التكوين. هنا بدأ الاختلاف إن يمشي نظام الاعتبار كما سنخوض فيه إن شاء الله. حين قبل سنخوض فيه الاعتبار العقلائي عبارة عن النقب العقلائية تقنن ماذا؟ تقنن الأفعال على طبق المصالح والمفاسد والواقعية. النقب العقلائية هذه النقب العقلائية لا محالة أيضا تعجز وتقصر عن تغطية كل الواقعيات، لأن المفروض أن تولد نظام عالم الاعتبار بسبب ماذا؟ بسبب عجز غالب طبيعة العقل البشري. المنطقة الأولى كانت عندنا ماذا؟ منطقة التكوينيات ومنطقة حكم العقل. تبدأ المنطقة الثانية، المنطقة الثانية ما هي؟ المنطقة الثانية هي نظام الاعتبار العقلاء، يعني نخب العقلاء تقنن أحكاما تعلم بها تجعلها عامة الناس، تعلم بمصالح ومفاسد تجعلها عامة الناس. نفس النخب العقلائية تعجز وتتقاصر عقولها عن إدراك التكوينيات. هنا يأتي دور الوحي، هو الذي يسمى بالاعتبار الشرعي السماوي. الاعتبار الشرعي السماوي يأتي إلى لدينا اعتبار عقلائي، ثم تأتي منطقة الاعتبار الشرعي السماوي، وهي لتغطية المساحات التي عجز عنها نخب العقلاء. طبعا إما عجز عنها وإما أخطأ فيها، قد كثير الموارد أخطأ فيها، يعني اعتبار العقلاء أخطأ فيها في جملة من الموارد، أخاب فيها في جملة من الموارد أخطأ فيها. هنا يأتي دور الاعتبار الشرعي. هذه حقيقة الخريطة الآن وبدء تولد نظام الاعتبار بعد نظام التكوين والحكم العقلائي يأتي نظام الاعتبار، نظام الاعتبار نظام الاعتبار العقلائي، ثم يأتي نظام الاعتبار الشرعي. وجه الحاجة بعد نظام الاعتبار الشرعي في الواقع، يعني وجه الحاجة للدين، وجه الحاجة للنبوة، وجه الحاجة للإمامة، وجه الحاجة للرسالة والمجرد، وعدم الاكتفاء بالاعتبار العقلائي والتقنين العقلائي والنقد العقلائي. هي هذه مرسومة بلغة فقهية أو بلغة أصولية إثبات للدين إجمالا يجن هكذا ستتمنى. الآن نعاود والخوض في حقيقة الاعتبار. في حقيقة الاعتبار عدة نظريات، طبعا في رسالة ألفها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في رسائله السابقة، هذه الرسالة بالدقة هي خلاصة كلمات أساتذة العلامة الطباطبائي، النائي والكمباني الصهاني وصاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، يعني خلاصة مباني متأخرين من علم الأصول تقريبا ألفها العلامة الطباطبائي وهي رسالة اعتبارية، ثم يذكر أسماء، لكن حقيقة هي مباني المتأخرين إجمالا. رسالة انصافا جيدة ومهمة، وإن كانت قد يعني تشدد عليها نقود وخدشات أساسية، لكن إجمالا هي لملمة جيدة لتحقيقات المتأخرين لقاتل الاعتبار. وهو على حال علامة الطباطبائي يقول بأن البحث في الاعتبار في الأصل مسؤوليته تقع على البحث الحكمي مو على البحث الآخر، ولكن كل ما ويقول قد فرط فيه الفلاسفة والمتكلمين والحكماء، يعني الفلاسفة شيئا ما لاحظوه، المتكلمين قليلا ما، لكن أكثر من أوفى حقه هم علماء أصول الفقه، وأكثر ما تبين علامة الطباطبائي ذلك في حقيقة ما مر من مشايخه وتحقيقات الأخيرة في علم الأصول. على الحال سنخوض في نظرية علامة الطباطبائي أو ما بين من خلاصة كلمات المتأخرين. طبعا بين ما صوره العلامة الطباطبائي وبين ما أسسه ابن سينا في نظرية الاعتبار في تقارب وفي اختلاف سنبينه. ابن سينا طبعا في تصويره لنظام الاعتبار تأثر كثيرا بالأشعري سنبينه، ومرت النقود والخدشات على مسلك الأشعري في العقل العملي، فالذي قرره تقريبا المضخة والخاجة الثاني الدين الطوسي في العقل العملي في القضايا المشهورة، في القضايا المشهورة وفي العقل العملي بالدقة هي خلاصة نظرية الاعتبار التي يتبناها الأشعري أو ابن سينا ولم يذكر، طبعا مع اختلاف تغيير بين ما يعني تبناه خالد الحسين الدين الطوسي والمظفر والقنطاني ولم يذكر عن الأشعري في اختلاف، لكن إجمالا في جملة من الإشتراك. فملخص في نظرية الأخيرة التي نتبناها نحن إن شاء الله بين نظريتين في الحقيقة، نظرية ثم نضجة النظرية المختارة إلى نظرية نضج. على أي حال، وربما هذه النظرية قبل الأخير هي حقيقة منشأ علماء الأصول الذي استعرضه العلامة الطباطبائي. المهم يعني استعرض عن تقريبا 3 أو 4 نظريات في المقام نسبة هذه النظريات لقائلها. النظرية الأولى نظرية اللي بينها ابن سينا، وهي ماذا؟ أن الاعتبارات عبارة عن قضايا مشهورة ظنية أو من المقبولات يراعى فيها المصلحة العامة ويتجنب فيها المصلحة العامة، وليس هي لو خلي العقل نفسه حكم بها، وإنما هي أمور توافقية. حقيقة الاعتبار عند ابن سينا هي توافقات وتواضعات عقلائية أو بين أطراف الاعتبار، يعني أمور توافقات يعني أمور تفرض فرضا لا وجود تكوين لها، أمور تفرض يدعن بها فرضا في أفق الفرض والاعتبار. حقيقة الاعتبار إذن تصورات معاني لا وجود لها يتوافق على أعطائها صفة وجود في عالم فرضي، عالم التوافقات والتواضعات والتبانيات العقلائية أو بين الاعتبارات. من ثم يمكن أن تتعدد وتتشأن عالم الاعتبارات كثيرا، طبعا كل قوم كل شعب كل زمان المجرد، وهي التي ترتبط بالآداب العامة. نجد تقول هي الآداب العامة يؤدب عليها، لأن نفس طبيعة البشر لا تقضي بها إنما تؤدب، ولا دليل على أحد مؤشرات أنها ليست واقعية، إن الإنسان لو خلى نفسه ما يوصل لها إنما يقهر عليها بالتأديب بالعقوبات، وهذا شاهد على أنها ليست واقعية. ولو ترك الإنسان ونفسه ما حكم بها. ولذلك هي ليست لها وجود، وحتى يعني إدراكاتها بعض كلمات ابن سينا والأشعري لا وجود لإدراكاتها حتى إلا في بيئة الحياة الاجتماعية، مو في بيئة الحياة الفردية أو التكوينية. والحياة الاجتماعية هي حياة توافقات، تناسبات توافقية، هي بين واقعية ولا واقعية حتى ملاكاتها نوع من التوافقات، يعني ملاكات بحسب التوافقات والتواضعات والتبانيات والتناسبات، ويمكن تشكيل تناسب آخر. فبالتالي يعني صحوص هذه النظرية كأنما حتى الملاكات هي ليست ملاكات تكوينية، لا الحكم هو تكويني بل هو اعتباري فرضي، وحتى الملاكات أولا في بيئة ضيقة وهي بيئة الحالة الاجتماعية مو بيئة الحالة الفردية أو الحالة التكوينية، الحياة التكوينية المنفتحة على آفاق التكوين، ولا هذه الحياة الاجتماعية نفس الحياة الاجتماعية الجميلة. هل الاجتماع شيء وراء الأفراد؟ لا. الحياة الاجتماعية إذن أيضا هي صفة فرضية اعتبارية نفس الحياة الاجتماعية هي صفة فرضية صفة فرضية اعتبارية. من ثم في كلمات يعني كثيرة لابن سينا صارفة أنه ماذا؟ أن على الحال حتى الملاكات هي اعتبارية فرضية. الحياة الاجتماعية فرضية عند الفلاسفة. الحياة الاجتماعية ليست لها اعتبار حقيقي يعني فلسفي، انما هي اعتبار فرضي. ليس الحياة الاجتماعية شيء وراء نفس الاجزاء والافراد، اصلا ليست هي واقعية يعني، فضلا عن الملاكات التي تحكم هذه الحياة. هذا على كل خلاصة نظرية ابن سينا بالاعتبار، هذه خلاصة نظرية ابن سينا بالاعتبار. علماء الأصول يعتبر علماء الأصول نتيج من مشارب كلامية من شأن علم الكلام عند الإمامية أو مشارب فلسفية عند فلاسفة الإمامية. لا، غير النظرية إلى نظرية شوي مشددة أكثر، أن الاعتبار ملاقاته تكوينية ليست ملاقاته فرضية واعتبارية. لا، ملاقاته تكوينية. الاعتبار ملاقاته تكوينية، ولكن هذه الملاقات التكوينية يمكن الوصول إليها، لا يمكن الوصول إليها في ظل الحياة الاجتماعية أو حياة الاختيار الناقص عند الإنسان في الدنيا، في نشأة الدنيا لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الاعتبار، إلا عبر الاعتبار. فالاعتبار وسيط في الحياة الاجتماعية لنيل الملاكات التكوينية، لنيل الملاكات التكوينية. ففي اختلاف إلى المعنى النظري الأولى من هالجهة، أن الملاكات ليست فرضية اعتبارية بل فرضية وقبل موجزات كل، ولكن هي لا يمكن نيلها والوصول إليها إلا عبر الاعتبار، إلا عبر الاعتبار. يرجع إلى زوايا تأثيرية عديدة مو بس هذا. الاعتبار خلاصة شوربة كوكتيل من مباني عديدة، مو قصر في سمو زاوية ولا زاويتين، زوايا عديدة كثيرة تأثر. والآن فقط اليوم كان فقط غالبا بعد استعراض ظهر في تفصيل يعني جذري، هذا في مضان أخر. الآن استعراض ظهر في هذا المعنى، فقط أكمل هذا المطلب. فإذا الملاك عند النظرية الثانية الاعتبار أن الملاكات تكوينية بتوصل الاعتبار. بعدنا في أمور أخرى نكمل النظرية الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.